الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة، السابعة عشرة. قال: السؤال معاد في الجواب. قال: ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفاد. هذه قاعدة أخرى ذكرها رحمه الله في القواعد الكلية الجزئية، وهي أشبه ما يكون بقاعدة صغرى، بل وربما تكون من الضوابط. وهذه القاعدة يعبر عنها بهذا التعبير: السؤال معاد في الجواب، أو يقولون السؤال كالمعاد في الجواب، أو يقولون الخطاب السابق كالمعاد فيما بني عليه الجواب، أو يقولون ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد للجواب. كلها عبارات لمعنى هذه القاعدة، عبر بعضهم بهذا وبعضهم بهذا. ومعنى هذه القاعدة أن الجواب غير مستقل بنفسه، فلا يصلح أن يكون ابتداء للكلام، بل هو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه، فكأنه أعيد السؤال فيه. فإذا قال لك قائل: اشتريت 10، اشتريت مني هذا الشيء ب10، فقلت نعم أو طيب أو قبلت حسب ما جرى به العرف واللغة، فقولك قبلت أو نعم أو نحوه، هذا الجواب هو ليس ابتداء، بل هو تبع لماذا؟ للسؤال. فالسؤال معاد في الجواب، كأن المجيب قال: نعم قبلت هذا الشيء ب10. فلو لم يتلفظ فإن جوابه للسؤال في نفس الوقت ليس بينهم قاطع ولا فاصل، ولا ما يصرف هذا الجواب عن السؤال، فإنه يكون ملزما لصاحبه بما يتعلق بالسؤال. وهكذا كذلك التعبير: السؤال كالمعاد في الجواب، يعني بمعنى ما سمعنا. وكذلك الخطاب السابق كالمعاد فيما بني عليه الجواب، كذلك ما تقدم من الخطاب يصير كالمعاد للجواب، كذلك. فهذا هو معنى القاعدة وهذه ألفاظها المشهورة. ثم قوله رحمه الله: ثم السؤال عندهم معاد، أي عند أهل هذا العلم وعند الشافعية خاصة، وهو كذلك عند بعض الفقهاء كذلك، يذكر بعبارات أخرى من غير الشافعية، لكن لأنه كما تقدم هو الآن ينظم كتاب من كتب قواعد الشافعية. قوله: ثم السؤال عندهم معاد، أي السؤال عند أهل هذا العلم ومن هو ينظم الآن أصله وهو الأشباه والنظائر. قل في الجواب حسب ما أفادوا، يعني الجواب معاد في السؤال معاد في الجواب كما تقدم، غير مستقل بنفسه، فهو لا يصلح أن يكون ابتداء، إذ هو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه، كأن السؤال معاد فيه. ومن أمثلة هذه القاعدة أو الضابط وفروعها. لو قالت المرأة لزوجها طلقني بألف فقال طلقتك، فالصحيح أنها تطلق بالشرط الذي شرطت، فقوله طلقتك يعني قبول منه لما ذكرت في الطلب وفي الخطاب، أو تستطيع تقول في السؤال لأنها سألته فأجابها. وهكذا لو قال قائل يريد أن يشتري سلعة من إنسان، تبيعني هذه بألف؟ فقال نعم، فهنا تم البيع بالذي سأل. فلو قال أنا قصدت نعم أبيع لكن ليس بهذا السعر، فيقال يحتاج أن تذكر هذا. الأصل أن الجواب يعيد معنى السؤال في عمومه وخصوصه وتفصيله وما يذكر معه. فأنت حين قلت نعم أو قبلت تم بما ذكر لك. إن كان عندك شيء ففي ذاك الوقت. وهكذا قل في أمثلة كثيرة يذكرها العلماء في هذا المعنى. وأشار في التعليق إلى استثناه الزركشي في هذه القاعدة، وهو ألا يقصد بالجواب الابتداء، ولكن هذا يقيد ما إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك. أما بدون قرينة فالأصل بقاء هذه القاعدة على إطلاقها. فإن وجدت القرينة التي تدل على أنه قصد بالجواب الابتداء فيعمل بهذه القرينة، ويكون هذا كالصارف والمخرج عن هذه القاعدة. وكما تقدم القاعدة تمشي على ما هي عليه بشرط ألا يمنع مانع وألا يصرف صارف يكون مانعا من إجراء الجواب مجرى السؤال. فمن الصارف مثلا أن يكون الرجل في وقت زحام وعنده تسعيرة معلومة مكتوبة ويعرف ذلك الناس بما جرى عليه عرفه في البيع، فيأتي إنسان مثلا إنسان معروف يبيع الدجاج الكيلو بألف ومائتين، هذه تسعيرته وعنده لوحة في هذا والناس كلهم يعرفون هذا، فجاء إنسان فقال تبيعني هذه بألف؟ قال خذ، فأخذ. فجاء فقال بعد وقت السداد أعطاه ألف، فقال بقي مئتان. فإذا اختصموا فالقول قول من؟ هل نطبق القاعدة السؤال معاد في الجواب؟ إذا وافق وأقر البائع لأنه صاحب الحق فذاك، وإذا لم يوافق وعنده قرينة تؤيد أن جوابه لم يكن لما أراد في سؤاله، قد يقول أنا ما سمعت ظننته يقول ألف ومائتين، أو ظننت أن الذي معه أقل من الوزن المعتاد لأن عندي تسعيرة، ولأن كذلك الناس كلها تعرف. هذه قرينة أم ليست بقرينة؟ قرينة. والأصل في الحقوق ماذا؟ الحرمة. الأصل في الحقوق الحرمة، فلذلك إذا وجدت قرينة فهو كذلك. أو كذلك كان هناك مثلا تسعيرة من ولي الأمر أو من جهة الاختصاص، فإذا كان الجواب فيه ما يدل على موافقة تلك القرينة فإذن ليس الجواب، ليس السؤال معاد في الجواب، ولا يلزم أن يكون الجواب موافقا للسؤال لأنه ادعى عذر والقرينة تؤيده أن له ابتداء، كان يقول أنا قصد كذا وكذا ولم أقصد جوابا لهذا السؤال، فله ما قصد مع القرينة، أما بدون قرينة فليس له ذلك. نعم، فممكن أن نقول قوله هذا صحيح إذا دلت القرينة على ذلك، كأن يكون الجواب مستقل غير تابع للسؤال. ومنها مسائل الإقرار كما أشار كذلك في التعليق، فهي تستثنى بهذا القيد أن يكون هناك ما يدل على عدم تبعية الجواب للسؤال، وأما مع عدم وجود ذلك فالأصل بقاء ذلك. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة عشرة. قال: لا ينسب لساكت قول. قال: اعلم هديت أنه لا ينسب لساكت قول كما قد أعرب. وهذه العبارة المذكورة عن الإمام الشافعي مأثورة، وربما استثني من هذه صور، منها سكوت البكر إذن معتبر، كذا سكوت المدعى عليه عن يمينه عد نكولا فاستبن. قال: وبعض أهل ذمة حيث نقصت، وبعض أهل ذمة حيث نقض، فعهد من يسكت أيضا انتفض. هذه قاعدة جعلها رحمه الله كذلك من القواعد الكلية، وهي أشبه ما تكون بقاعدة صغرى، وعبر عن القاعدة بهذا التعبير، وقيل في معنى هذه القاعدة: لا ينسب لقائل قول، ويقال كذلك: لا ينسب لساكت قول قائل لم يعلمه، ولا عمل عامل لم يعلمه، ولا عمل عامل لم يعمله. وهكذا قد يعبر بالسكوت في معرض الحاجة يحتاج إلى بيان، فهذه العبارات وما كان بمعناها معناها كلها أن سكوت الساكت ليس إقرار بما يقال ولا بما يعمل، فلا ينسب لساكت قول كذلك لا ينسب لساكت عمل، فهذا معنى القاعدة. وسيأتي إن شاء الله أمثلة لها. قال: اعلم هديت أنه لا ينسب لساكت قول كما قد أعرب، ومعناه يدعو رحمه الله، ونحن كما مر معنا نختصر في هذه الأبيات، والمقصود هو فهم القواعد لأنها أبيات كثيرة وطويلة، فهنا يحث على علم هذه القاعدة وما يأتي وبالتبعية ما سبق، ويدعو له بالهداية إعانة وإظهارا لحسن السريرة، فيقول أنه لا ينسب لساكت قول، هذه هي القاعدة، كما قد أعربوا يعني كما قد وضحوا وبينوا، فالإعراب مأخوذ من الإظهار والإيضاح. وهذه العبارة المذكورة أي لا ينسب لساكت قول عن الإمام الشافعي مأثورة، يعني نقلت عن الإمام الشافعي فهي تنقل عنه رحمه الله. ثم قال: وربما استثني من هذه صور، يعني استثني من هذه القاعدة صور، منها سكوت البكر إذن معتبر. أولا نعرف تطبيق ومثال للقاعدة، فمثال القاعدة لو أن إنسانا أخذ ماله وهو يرى فسكت ولم يتكلم، فليس سكوته رضا بماذا؟ بأخذ هذا المال، فلا ينسب لساكت قول، فقوله فسكوته ليس رضا، سكوته ليس رضا. وهكذا قل فيما يتعلق بالمتلفات وبالأفعال وبالأحكام وفي أنواع الخيار، فكله لا يكون مبطلا لحقه إلا بالإذن الصريح، لأن القاعدة بقاء الحقوق، وأن الحقوق لا تسقط إلا بتصريح من صاحبها. فلو كان له حق الخيار، أو كان له كذلك حق مال، أو حق شفعة، أو غير ذلك من الحقوق، فلا تسقط بالسكوت، بل لابد أن يصرح بذلك بقوله أو فعله أو كتابته أو بشهادة الشهود عليه. هذا هو. وقوله وربما استثني من هذه صور، منها سكوت البكر إذن معتبر، أي هناك مسائل استثنى العلماء هذه المسائل استثنوها، وليست هي منحصرة على الصحيح، بل ما كان بمعناها فإنه يستثنى. ولو تأملنا هذه المسائل وجدنا أنها استثنيت بالدليل وبعمومات الشرع. فمثلا قال: وربما استثني من هذه صور، منها سكوت البكر إذن معتبر، يعني أن البكر سكوتها إذن بنص الحديث، أن صماتها إذن بخلاف الثيب. فبماذا استثنينا؟ استثنينا بالدليل. ومن هذه الصور قال: كذاك كذا سكوت المدعى عليه عن يمينه عد نكولا فاستبن، يعني كذلك المدعى عليه، لأن الأصل البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. فإذا قيل له احلف فسكت، احلف فسكت، احلف، كرر ثلاثا فسكت، فعدم حلفه معناه ماذا؟ نكول. ومعنى النكول يعني يلزمه الحق. فلعجزه عن الحلف ثبت عليه الحق، بغض النظر لماذا لم يحلف، إلا إن أتى بسبب وعذر صحيح فله ذلك، إذا أتى بسبب وعذر صحيح فله ذلك. قال: وبعض أهل ذمة حيث نقض فعهد من يسكت أيضا انتفض، ومعناه أنه لو نقض أهل الذمة ما عليهم من عقد ولم ينكر الباقون ذلك لا بقول ولا بفعل، بل سكتوا، كذلك انتقض عهدهم، لأنهم تبع لهم وهم شيء واحد، خصوصا إذا كانوا فئة واحدة وعهدهم واحد، لأن الواجب بعد رؤية هذا أن يتبرأوا. ولهذا لما حصل النقض من اليهود لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجرى الحكم على جميع يهود ولم يستفصل ممن وقع النقض. لماذا؟ لأنهم سكتوا وأخفوا ذلك مع علمهم، فعمهم جميعا النقض، نقض العهد عمهم جميعا. فقوله أيضا انتفض، وفي نسخة انتقض، ولعل انتقض أحسن وأصح. إيش عندكم في النسخة الصغيرة؟ الصغيرة انتقض، طيب هذا أصح، انتقض أصح من انتفض. عندنا في النسخة انتفض، يعني هي لو تكلفنا المعنى قلنا بمعنى انتقض، بمعنى انتقض. وهكذا من الأمثلة، لأجل أن نعلم أن الأمثلة غير منحصرة، سكوت المتصدق عليه قبول للصدقة، قبول للصدقة، لأن الغالب أن المتصدق عليه يستحي أن يقول نعم أنا مستحق، أنت مستحق خذ هذه الصدقة، فسكت، لم يقل أنا مستحق أو غير مستحق، فهو قبول وإقرار أنه ماذا؟ أنه مستحق. وهذا قاسوه على غيره ونظائره، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، ولا يفرق بين مجتمع. وهكذا كذلك من الأمثلة، لو ادعت الثيب بعد تمكين زوجها لها أنها زوجت بغير إذنها ورضاها، فيقال لها لا يقبل منك ذلك. لماذا؟ لأن تمكينها لهذا الزوج يلغي ما ادعت، يلغي ما ادعت. نعم، طيب هذه أمثلة، وبهذا إن شاء الله نكون قد انتهينا من هذه القاعدة على وجه مختصر. فإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.